بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد. القول السادس أو الشكل السادس من أشكال تعلق الزكاة بالمال أن يكون من قبيل منذور التصدق. لو نذر شخص أن يتصدق بمال ثم قضي نذره تحقق موضوع النذر فوجب عليه أن يتصدق ويفي بما نذر. قال هذا يشبه الزكاة، الذي نذر له يستحق شيئا في هذا المال، لكن ليس استحقاقا فعليا، استحقاقا اقتضائيا، فيما لو تحقق النذر فعلى الناذر أن يخرج هذا المقدار الذي نذره إلى من نذر له. كذلك الزكاة، الزكاة هو أيضا استحقاق مالي لكن ليس فعليا، يحتاج إلى فعل من قبل المالك ويخرج هذا الزكاة كما يخرج الناذر مقدار نذره. فإذا هو هذا هو شكل تعلق الزكاة من قبيل من نذر له. قلنا في حينها في الدرس الأول في تعريف هذا الشكل لما عددنا السادس كان أن يكون حق الفقير المتعلق بالعين من قبيل حق من نذر له أن يتصدق عليه بشيء من ماله، فهو ما لم يدفعه إلى الفقير، هذا وجه الشبه بين الزكاة ومنذور التصدق، فهو ما لم يدفعه إلى الفقير بقصد التقرب لا يخرج عن ملك مالكه ولا يدخل في ملك الفقير. فحق الفقير المتعلق بهذا المال قبل أن يصرف إليه هو استحقاق صرف شيء منه إليه، لا كونه بالفعل مملوكا له. فإذا ماذا ملك المنذور له؟ ملك أن يملكه، لم يملك شيئا، وإنما ملك على الناذر أن يملكه بمقتضى النذر. فكذلك المستحق لا يملك في عين المال الزكوي شيئا، وإنما يملك على صاحب المال الزكوي أن يعطيه، أن يملكه من هذا المال الزكوي بمقدار الزكاة. هذا إذن وجه الشبه بين القولين. ما الذي يمكن أن يدل على ذلك؟ أولا هذا الذي قلناه الآن، وهذا وجه الشبه. أولا إن مضمون الزكاة هذا المعنى، هو هذا يعني يحمل دليل ما يكفي تصوره لتصديقه، هو هذا المعنى الذي تصف لمنذور التصدق، هو هذا المعنى مال الزكاة. الزكاة كذلك مستحق الزكاة لا يملك في العين، وإنما يملك على مالك المال الزكوي أن يملكه بمقدار الزكاة كالمنذور له، لا يملك في العين المنذورة، وإنما يملك على الناذر أن يملكه هذا العين وفاء بنذره. فهو هذا الدليل الأول أنه نفس معنى الزكاة. إذن هذا الوجه الأول يمكن أن نستدل به أن مضمون الزكاة هذا المعنى، فإن حقيقتها حكم تكليفي بوجوب إخراج مقدار معين من المال قربة إلى الله تعالى، ولا يملك الفقير شيئا من مال الغني إلا بإخراجه كالصدقة المنذورة. أيضا لا يملك المنذور له هذه الصدقة إلا أن يخرجها قربة الله تعالى، وهذه عين إذن هو ما نقوله في الزكاة، فما تحتاج إلى دليل دليلها وياها يعني هذه القضية، لأنها هو هذا معنى الزكاة. وهذا ثمين أيضا يمكن أن نستدل، ورد تسمية الزكاة بالصدقة صريحا في الآيات والروايات كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، هذا إذن في الآيات وفي الروايات أيضا كثيرة كصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتحل الصدقة فمسمات إذن الزكاة صدقة في الروايات. أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس وهي الزكاة، لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس. فالزكاة إذن صدقة، عيسى إذن وتقول أن الزكاة كمنظور التصدق هي صدقة في الآيات وفي الروايات، هي اسمها صدقة. وأما كونها كمنظورها كمنظور التصدق فلاحتياجها إلى إخراج من المالك متقربا إلى الله تعالى لتدخل في ملك المستحق. إذن هذا أيضا، أولا أنها صدقة بنص القرآن الكريم والروايات الشريفة، الزكاة تسمى صدقة. وبعد احنا مشينا خطوة قلنا كمنظور الصدقة، فإذا هي صدقة، منظور الصدقة من؟ لأنها أيضا كالمنظورة، لا يستحقها المنظور له إلا بأن يخرجها الناذر قربة الله تعالى. ومستحق الزكاة كذلك، لا يملك الزكاة إلا أن يخرجها مالكها متقربا إلى الله تعالى. فهذا إذن الوجه الثاني للتقييد. ثلاثة، وجه ثالث يمكن أن نجعل أيضا، إن الملكية الفعلية غير متصورة في الزكوات المندوبة، مر علينا مثل هكذا وجه من الاستدلال وهم ينفعنا هنا. والمفروض بحسب ما تقدم من الوجوه اتحاد شكل تعلق الواجبة والمندوبة، فالزكاة الواجبة كذلك يكون ملكها اقتضائيا متوقفا على إخراج المالك لها قربة إلى الله تعالى. هذا المكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الزكاة المندوبة فيما عدا التسع أصناف لا يتصور فيها أنها يكون ملكها فعليا للمستحق. ما معقول عنه هي زكاة مستحبة، شلون صار هذا الفقير شريك وياي؟ ما معقول. فالزكاة المندوبة إذن لا يتصور فيها أن يكون ملك الفقير والمستحق فعليا، وإنما اقتضائي شأني، يعني لا أخرجها المالك، أليس هذا صحيح؟ صحيح المقدم. الثانية أن شكل تعلق الزكوات المندوبة والواجبة على نسق واحد، هذا استدلينا عليه بعدة وجوه في بعض الدروس المتقدمة. فبضم هاتين المقدمتين يكون أيضا تعلق الزكاة الواجبة أيضا اقتضائيا متوقفا على إخراج مالك الزكاة قربة إلى الله تعالى، وهو المعنى الذي نقوله في منظور التصدق. يوجد من قال في هذا القول، نعم موجود، سيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره، رأيت في هذا الكتاب العروة الوثقى اللي ضام عليه تعليقات جملة من المراجع العظام على العروة الوثقى، وجدت أن سيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله سره يقول في ذلك، قال عن الزكاة، قال هي حق متعلق، إذن هي ليست ملكا، هي حق، واحد من الأمور اللي بحثناها، متعلق بالعين ليس في الذمة مقابل القول الآخر، يشبه حق الفقراء في منظور التصدق. سيد أبو الحسن إذن الأصفهاني أيضا يقول بهذا القول، واحتمله الشيخ المنتظر قدس سره، كان واحد من ثلاثة أقوال احتمله، أحدها هو هذا. هل هذا القول فيه مناقشة أم لا؟ نعم، ويرد على هذا القول واحد، أن مقتضاه تعين الأداء من العين ولا نلتزم به. منذور التصدق لو تحقق نذره وعليه الوفاء مما يفى بنذره من العين المنذورة، ليس له أن يفي بنذره، يعني هذه العين نذرت. هل الأمر هكذا في الزكاة؟ ليس في الزكاة هكذا، له أن يخرج الزكاة من عين أخرى، بل من القيمة أصلا، ليس من العين. هذا هو الفرق إذن بينهما. اثنين أيضا، وهذا الرد وجدته في كتاب المرتقى إلى الفقه الأرقى، سيد الروحاني قال فساد الحكم في المقيس عليه، المقيس عليه منبر التصدق، قال وليس الأمر هكذا في منبر التصدق حتى تقيس عليه الزكاة، هو أصل المقيس عليه ليس صحيحا، فساد الحكم في المقيس عليه وهو منبر التصدق، فضلا عن المقيس، إذ لا ثبوت للحق هناك أصلا. أي حق هذا الجايدة تقارب وتشبه بين الزكاة وبين منذور التصدق؟ وهل يوجد حق للمنذور؟ لا، لا يوجد حق حتى تقول الزكاة حق كحق منذور التصدق. إذ لا ثبوت للحق هناك في منذور التصدق أصلا، كي يكون المقام مسانخا له، ما وجه الشبه بينهم؟ بل الثابت هناك في منظور التصدق إنما هو مجرد التكليف بأداء العين إلى المنظور له، لا يوجد أي حق، لا يوجد أي حكم وضعي كما يقال، إنما الموجود هو حكم تكليفي بأن يفي بنذره. هذا الحكم التكليفي يتعقبه إنفاق مالي وصرف مالي إلى، هذا شيء آخر، ولو في نفسه منذور التصدق نذر التصدق هو حكم تكليفي بوجوب إخراج ما نذره، ماذا يتعقبه ماذا يستتبعه هذا أمر آخر لا دخل له في حقيقة منذور التصدق. فذنون القياس مالتك الزكاة هنا لا يوجد حكم وضعي بإخراج حق مالي، هناك لا يوجد حق مالي، هذا ما قاله في المرتقى إلى الفقه الأرقى. أقول هذا لا يقبل به الخاصم لأنه يرى أن هذا الحكم التكليفي ليس مجردا كما عبر قدس سره، يقول إنما هو مجرد التكليف، هذا مبناك وهذا رأيك، وإنما يتبعه حكم وضعي باستحقاق المنذور كمقدار الزكاة بالضبط. فهذا إذن خلاف مبنائي منك، أنت تنظر له مجرد حكم تكليفي، لا، هو يرى أنه حكم تكليفي نعم، لكن يتعقبه حكم وضعي بتمليكه، وهذا هو الزكاة بعينها هكذا. أيضا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حكم تكليفي مقتضى المقارنة مع القرن مع الصلاة إلى آخر الأدلة اللي ذكرت، فحكم التكليفين صح لكن يتعقب حكم وضعي كما نحن فيه. فإذا هذا القول أيضا انتهى. السادس، القول السابع اللي ذكرنا وهو تعلق الزكاة بالذمة، وهذا طبعا نحن تناولناه بشكل عام لما ناقشنا جهتين من البحث، هل ويتعلق الزكاة بالعين أم بالذمة، وناقشنا بالذمة، لكن هنا نناقشه كقول من الأقوال، ولو احنا كمبدأ ناقشنا، بس هنا لابد أيضا نتعرض له. وقد التجأ إليه البعض للتخلص من الإشكالات الواردة على أنحاء التعلق بالعين وفشلها في تفسير بعض موارد الزكاة كأنصبة الإبل الخمسة الأولى، هذا إذن هو تعذر عليه، لم يسلم أمامه أي شكل من الأشكال، قالوا بالشرك على نحو الإشاعة فأجيبوا، قالوا كل معين أجيبوا، قالوا الأحسن دعوا في ذن كل، هو أكو عندنا إحنا ذمة مشغولة بدفع الزكاة ولا شون صاحب الحكم التكليفي، قال دعوا في نسام الحكم الوضعي وذن طلايبة، أكو حكم تكليفي بوجوب إعطاء الزكاة ولا خلنا نسمى الحكم التكليفي الساحنة عرفنا، وهذا طبعا خروج عن محل البحث، وإحنا متفقين أكو حكم تكليفي، هو بحثنا في شكل تعلق الزكاة، فما معنى نفي الحكم الوضعي؟ هذا معنى خرجت من موضوع البحث أصلا. فشاهدنا إذن هذا يقول هكذا، أليس الذمة هذا مالك النصاب مجبولة بدفع الزكاة؟ خلنا نلزم هذا في الذمة بعد ما علينا ما وراءها، هذا كأنه خصوص في قضية أنصبة الإبل الخمسة الأولى، في الإبل الخمسة زكاة قرامة، تقول لي على أي شكل تفسرها؟ تفسرها على الكل في المعين، تفسرها على الإشاعة، تفسرها على ياهو مثلا، فلزمها. وهذا ما عبر عنه سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه، قال ولذا التزم كأنه لما وصلوا إلى مأزق في اختيار أي من الأقوال علق السيد قدس النفس قال ولذا التزم الشاذ من الفقهاء نسب إلى الشاذ هذا القول بأنه حق في الذمة فإنها الفكرة الفقهية الوحيدة التي يمكن أن تكون جامعة بين أنحاء جعل الزكاة مهما تقول من شكل المشكال يأخذ الذمة تعلقت هذا يكفي. قال إلا أنه يلزم منها تأويل عدد أكبر من الروايات من ذلك الجانب. يعني أنت مو حليت الآن بهذا القول مسألة الأنصبة الخمسة الأولى من الإبل، حليتها بهذا القول لأن مهما يكون هي في الذمة خو حليتها، لكن أمامك كم هائل من الروايات التي ظاهرة وصريحة في أن الزكاة تتعلق بالعين، فأنت حليت مشكلة رواية واحدة مع للأنصر في الخمسة الإبل زكاة، لكن بقيت مشكلة أكثر من الروايات هنشور راح تحب اللي تدل على تعلق الزكاة بالعين. شوف إلا أنه يلزم منها هاي الفكر الفقهي تأويل عدد أكبر من الروايات من ذلك الجانب، ياه من ذلك الجانب، من ذلك الجانب الظاهرة بالاشتراك في العين، هاي شو راح تحلها حينما تقول تتعلق بالذمة، فهذا ما يفيدك. إذن على كل هو هذا القائل يعني احنا ايضا ندافع عنه كما دافعنا عن القائل بالحكم التكليفي، يعني اذا هو يقول بتعلقها بالذمة بشرط لا عن تعلق بالحكم الوضعي وامثاله، وهذا اللي ردينا عليه. اما اذا كان يقول بالتعلق بالذمة لا بشرط، يعني انا اقول هذا المقدار الان متيقن منه ما وراء من الحكم الوضعي وشلون تعلقه، وهاي انا تعفوني منه يمكن قبل ان هذا احنا القول رددنا عليه مفصلا في كذا صفحة في اول الدروس حينما قلنا ان الكلام من جهتين، كان جهة هل بالعين او بالذمة، وناقشنا انه بالعين وردينا على القول بالذمة، والنقض الرئيسي يمكن يتكرر على ذلك وانه لو كانت الزكاة متعلقة بالذمة اذا لماذا تسقط الزكاة حينما تتلف العين؟ المفروض ان الاشياء المتعلقة بالذمة لا يغير من وضعها شيء اذا تلفت العين، هي مرتبطة بذمة المالك او المدينة او اي شيء اخر. هذا النقل الرئيسي، وان كان البحث مطولا احنا تناولناه في الردود، بس هذا اللي يتداول كثيرا يعني وتكرر علينا، انه لو كان متعلقا بالذمة خذا لماذا تسقط الزكاة بتلف العين؟ هذا معنى متعلق بالعين، فلذلك سقطت الزكاة لما تلفت العين، لو كان متعلقا بالذمة لما سقطت بتلف العين. هذا القول السابع ايضا ما يحتاج أن نطيل فيها. القول الثامن كسابقه من حيث التعلق بالذمة، لكن أضاف لها شيئا، متعلق بالذمة هكذا مطلق لا لا، مع إضافة ارتهان المال الزكوي بالزكاة حتى تخرج أو تعزل. لو كنا نحن والقول السابع بالذمة لكان من حق مالك النصاب الزكوي أن يتصرف بتمام العين الزكوية، وذمته مشغولة بالزكاة، هذا مقتضى اشتغال بالذمة، العين هنا شيء الذمة مشغولة بها، فهل الزكاة كذلك؟ لا، الزكاة ليس كذلك، لا يجوز له أن يتصرف بتمام العين إلا أن يخرج الزكاة ويعزلها، دلت روايات على ذلك. فإذن هو القول السابع يحتاج إلى تعديل بأن نقول نعم هو بالذمة صح، لكنه يكون المال الزكوي رهنا للزكاة، رهنا للزكاة، كأن الزكاة مدين في ذمة مالك النصاب الزكوي، فهذا المال الزكوي يكون رهنا، لا يجوز له التصرف بهذا المال الزكوي إلا أن يخرج الزكاة أو يعزلها. فإذن هاي الخطوة اللي تقدمها على السابع، قال السابع لما قلت في الذمة وسكتهم هذا خو معناه يعني يقدر يصرف بكل العين الزكوية، هذا معنى التعلق بالذمة، لا ربط لها بالعين، ذمته مشغولة بس العين الزكوية كلها له. والأمر ليس كذلك في الزكاة، لا، تعلق الزكاة يمنع صاحب المال الزكوي من التصرف. هذه الإضافة إذن، هذا القول احتمله العلامة في القواعد، قال قدس سره، فيحتمل حينئذ أن يكون تعلق الزكاة تعلق الدين بالرهن، إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن. هذا قال. إذن لاحظ، يقول أوجه الشبه بين الرهن وبين الزكاة، أولا أن مالك النصاب الزكوي يمنع من التصرف في المال الزكوي إلا أن يخرج أو يعزل الزكاة، والرهن كذلك. ثانيا أن الدائن صاحب الحق في هذا الرهن إذا امتنع المدين عن دفع والوفاء بحقه في الدين، يتدخل حاكم الشرع بيع العين المرهونة ويعطي حق الدائن، والزكاة كذلك. رأينا في الروايات أنه الإمام يتدخل لبيع العين أو لأخذ مقدار الزكاة، يرسل الجاب الزكاة ويأخذ من العين. فهذا إذن وجه الشبه. فإذن العلامة احتمله في القواعد كما احتمله الشهيد الأول قدس سره في كلامه في البيان، ذكرنا في أكثر من مناسبة، وهو أحد قولي أبي حنيفة حسب ما نقله الشيخ في الخلاف. قال: تجب في ذمة رب المال، الزكاة ليست في العين وإنما في الذمة، تجب في ذمة رب المال. فالزكاة إذن متعلقة بالذمة عند أبي حنيفة. بعد أكو إضافة، قال: والعين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا بما في الذمة. فإذن هي متعلقة بالذمة أولا، لكن ما اكتفى، قال: والمال هذا الزكوي رهينة، يعتبر وثيقة لرهن إلى أن تؤدى الزكاة أو تعزل. هاي فكرة إذن عن هذا القول. إذن احتمله جملة من الأعلام، وأيضا مر علينا أن المحقق النراقق قال بالتفصيل، فاحتمل قال بهذا القول في الأنصبة التي ليست الزكاة من سنخ المال الزكوي كالخمسة إبل زكاة، قال هذه في الذمة. عممها، قال: كل ما ليس الزكاة من جنس المال الزكوي هذه في الذمة. أقول هذا القول باطل من أصله لبطلان القول بتعلقها بالذمة. إذن هي فرع القول بالذمة، وهذا خاطئنا بالقول السابع والبحث اللي، وباطل أيضا في منهج الوصول إليه لبنائه على استقراء الآثار. وهذا أمس قلنا هذا المنهج ليس تام الاعتبار، تام الحجة، مبني على استقراء. استقرأت أثار أثارين ثلاثة، شفتها متطابقة، قلت إذن هذا مثل هذا، هذا مو كافي، هذا ليست حجتي التامة، هذا استقراء ناقص. على أن مقتضى القول، مقتضى القول بحق الرهانة أن العين ليست بتمامها رهنا بل بمقدار الزكاة منها، إذ يكفي في الرهن أن يكون بمقدار الدين، فيجوز التصرف بالعين في الزائد منها. إذن هذا هو أيضا المناقشة الثالثة في هذا القول. المناقشة الأولى كانت هذا القول باطل من أساسه لأنه مبني على التعلق بالذمة وقد أبطلنا. الثاني باطل في منهجه لأنه مبني على مستظهر من روايات نصوص شرعية، وإنما استقراء آثار، هذا الاستقراء ناقص. والقول قبل أيضا شفنا استقراء عدة آثار واختاره، والآخر أيضا. والثالث هذا خص أنت ما يخالف، قبلنا بالرهن، وليش كل المال الزكوي يكون مرهونا بمقدار الزكاة؟ زي الرهين غير تأخذ بمقدار الدين، والدين مقدار الزكاة معلوم، ليش كل المال الزكوي يكون رهنا بمقدار الزكاة؟ لا، اجعل بعضا من المال الزكوي مرهونا بمقدار الزكاة، فإن أخرج الزكاة من غير مال أخرجها بالقيمة نفك الرهن مالها، ما أخرجها نأخذ هذا المقدار المساوي لعين الزكاة. فليش إمام في قول أبي حنيفة يقول فكان جميع المال رهنا لما في الذمة؟ ليش جميع المال؟ لا أخو، مقتضى الرهن أن تكون وثيقة الرهن بمقدار الدين. هذا إذا المناقشة الثالثة. الرابعة أيضا ويرد عليه أيضا أن مجرد التشابه بين تعلق الزكاة بالعين وارتهانها من حيث عدم جواز التصرف لا يكفي لحمله عليه، لأن هذا المنع من التصرف لو قلنا به يمكن أن يأتي على عدد من الأشكال الأخرى. وسلمنا، نحن لم نسلم، سلمنا على أنه لا يجوز التصرف بالمال الزكوي إلا بعد إخراج الزكاة أو عزلها، وهذا يتعين هذا الأثر وهذا الحكم فقط في قضية رهن المال؟ لا، وعلى القول بالشركة بالعين هم كذلك، أيضا لا يجوز التصرف بكل جزء من المال الزكوي، لأن في كل جزء أكو كسر عشري للفقير والمستحق. فإذا هذا الأثر لو سلمنا به أن ما يجوز لمالك النصاب الزكوي أن يتصرف بأي جزء من المال الزكوي إلا بعد إخراج الزكاة، لو سلمنا بهذا ونحن لا نسلم به، وهذا ممكن على عدة أشكال من أشكال التعلق يأتي، ما يتعين بقضية الرهن حتى تجعلوا هذا وجه الشبه تقولون هو هذا منشأ القول بأن يكون التعلق على نحو الرهان. يكفي قلنا أن الشركة في العين على نحو الإشاعة أيضا تمنع صاحبها من التصرف بتمام العين الزكوي، لأنه في كل جزء من الزكاة توجد نسبة العشر أو نصف العشر للمستحق، فما لحق يحرك شيئا إلا بإذن المستحق، فهذا ما يتحين إذن بهذا الأثر هذا القول. ليش قلنا أن هذا المنهج ليس صحيحا؟ هذه مثل هذه وأمثال أخرى، وإذا لقيت الأثر هذا الشابه ذلك الأثر، هذا ما يدل على شيء، ما يتعين، هذا مو منهج هذا للوصول إلى النتيجة، هذا منهج العام. نعم، العام هو بانين على القياس وعلى تنقيح المناط وعلى أمثالها، هذا ليس منهجنا. زين، إذن هذا الآن هو يكفينا أن نقول هذا، يكفي أن نقول أنه هذا كون يوجد تشابه بهذا الأثر بينهما، هذا لا يعني أن هذا التعلق الزكاة يكون كالمال المرتهن، ليس كذلك. هنا سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه تقدم خطوة وذكر عدة فروق بين ارتهان الرهن بالدين وبين توقف أو عدم جواز التصرف بالعين الزكوية حتى إخراج الزكاة. يعني هو سلم أن الحكم واحد بينهما، لكن قال فرق، هما صح يتشابهان بأنه كما أن مالك العين المرهونة لا يجوز له أن يتصرف بها لتعلق حق الدائن بها إلا أن يفك الرهن، كذلك مالك العين الزكوية ليس له أن يتصرف بها حتى يخرج الزكاة. فمن هذه الناحية قالوا إذا تعلق الزكاة كتعلق حق الرهن. سيد الشهيد قدس نفسه قال لا، يوجد عدة فروق بينهما، وإن كن ما نحتاج إحنا هذه الخطوة لأن يكفي بيان ذلك الكلام المجمل، بس لا بأس لمزيد من الفائدة ولنحياء ذكر سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الشهيد. قال الفرق الأول، هذا تجدوه فيما وراء الفقه مجلد الثاني صفحة 28، ذكر عدة فروق نذكرها. قال واحد، ولو على نحو السرعة يمكن مناقشتهم صعبة. واحد، إن العين المرهونة مملوكة لمالكها الأصلي وهو المدين الراهن، هذا صحيح، على حين إن الأدلة في باب الزكاة واضحة في ملكية الفقير للحصة الزكوية سواء بعينها أو بماليتها أو بكسرها العشر أو غيره دون المالك. قال في الرهن مالك العين المرهونة اللي هو المدين يبقى مالك للعين، هذا الدائن ما يملكها بمجرد الرهن وإنما هي وثيقة لضمان دينه، صح؟ قال بينما بالزكاة مقدار الزكاة ما يبقى ملكا لمالك النصاب الزكوي وإنما يصبح ملكا للمستحق وهو الفقير. هذا الفرق الأول. إذن أنه بالزكاة الفقير ملك مقدار الزكاة في العين الزكوية، بينما في باب الرهن الدائن ما ملك مقدار الرهن في مال الراهن. واضح الفرق؟ أقول هذا مبني على القول بملك الفقير فعلا لمقدار الزكاة في المال الزكوي، وقد رددنا عليه ورجحنا كون الزكاة حقا. إذن هذا الوجه الأول إذن مردود، لا الفقير لا يملك في الزكاة أيضا، لا يملك إلا أن يخرجها مالك النصاب الزكاة. قال الفرق الثاني إن العين المرهونة يجوز بيعها بإذن مالكها، وهذا يبدو من سهو القلم، مو بإذن مالكها، لا شو بإذن المدين، بإذن الدائن العظيم، بإذن الدائن يعني هي الرهن وثيقة لدينه، فهذا إذن من سهو القلم، وإنما ليس بإذن مالكها، لا مالك ممنوع من التصرف فيها وإنما بإذن الدائن. قال حتى نقدر نشرح النص، إن العين المرهونة يجوز بيعها بإذن مالكها بخلاف العين الزكوية، فإن الاستئذان من أحد الفقراء لا يكفي ما لم يقبضها. هذا الفرق الثاني، إذن أنه العين المرهونة يقدر يبيعها مالكها إذا أذن بذلك الدائن، لأن هي وثيقة لضمان دينه، فإذا أذن ببيعها هو كيف هو كأنه أسقط حقه. وليس كذلك الزكاة، الزكاة ما يقدر مالك النصاب الزكوي يبيع العين الزكوية حتى لو استأذن أحد الفقراء، هي مو مالة هذا الفقير حتى يطلب الإذن منه. فإن الاستئذان من أحد الفقراء لا يكفي ما لم يقبضها، وإذا قبضت خرجت عن كونها عينا زكوية. خو لا تقول زين يستأذن الفقير ورا ما يقبض الزكاة، خو إذا أقبض الفقير الزكاة صارت مالا للفقير، لم تعد بعد حينئذ زكاة حتى تنظروا عليها هذا المطلب. قال وإذا قبضت خرجت عن كونها عينا زكوية. إذن هذا الفرق الثاني، هذا مناقشته. ماذا أقول؟ الصحيح أن يقول، صحيح العبارة، قال بإذن مالكها، الصحيح أن يقول بإذن الدائن الذي رهنت العين وثيقة لماله، هذا قلنا لسهو القلم، وإلا هو هذا الرد. وهذا الأمر وارد مثله في الزكاة باستئذان الحاكم الشرعي وليس الفقيه، بل يجوز مطلقا لمالك العين الزكوي أن يتصرف بها إذا ضمن الأداء من مال آخر لعدم تعين الزكاة بهذه العين الزكوية. إذن هذا أيضا ليس فرقا، كما أن العين المرهونة يجوز بيعها بإذن الدائن، كذلك الزكاة يجوز أن يتصرف بها المالك بإذن الحاكم الشرعي أو إذا ضمن دفع الزكاة من مال آخر غير هذه المال، فلأن الزكاة ما متعين إخراجه لهذا المال. هذا الفرق الثاني، إذن ليس تاما. قال الثالث، إن العين المرهونة ترجع إلى مالكها بالفك دون العين الزكوية. إذا فكينا رهن العين المرهونة لمن ترجع؟ إلى مالكها، هي أصلا على مالكها، ما خرجت حتى ترجع، هي أصلا بيد مالكها، إنما مجرد وضع حجز عليها، فكيت الرهن ارتفع الحجز، هي أصلا بملك مالكها. قال دون العين الزكوية. وبتعبير آخر إن العين المرهونة يمكن فكها دون الأخرى. العين الزكوية لا يمكن فكها ولا يمكن أن ترجع إلى مالكها، بينما العين المرهونة يمكن يفكر هنا ويسدد الدين، يرفع الحجز ترجع إلى مالك. أقول لا وجه لهذا الفرق، لأن العين الزكوية تتحرر أيضا من تعلق الزكاة وتصبح خالصة لمالكها إذا دفع الزكاة من مال آخر. فإذا من هذه الناحية أيضا لا يوجد فرق بينهما. الفرق الرابع، قال إن العين المرهونة لا تحديد لها عرفا ولا شرعا بخلاف العين الزكوية المحددة شرعا. عين الزكوية محددة عشر، نصف عشر، واحد من أربعين، بينما العين المرهونة لا تحديد لها، كم نسبتها من لا توجد. هذا إذن الرابع، وهذا فرق كما ترى لا أثر له من حيثية التي نحن نبحث عنها. حينما نقول نحن هذا مثل هذا، فلا نعني أنهما متشابهان من جميع الجهات، وإنما من الجهة المبحوث عنها. فمن الجهة المبحوث عنها هذه ليست ذات أهمية. الزكاة محددة والعين المرهونة لا تحديد لها، هذه ليس لها علاقة بالجهة المبحوث عنها هنا، وهي شكل التعلق. إذن هذه صحيحة هذه الملاحظة، لكنها خارجة عن حيثية التي نبحث عنها. خامسا، فرق الخامس، قال قدس سره إن فكرة الرهن أساسا لأجل الاستيثاق من إرجاع الدين، صح، وثيقة لضمان دين مرتهن، هذا صحيح، وإمكان قبضه من قبل الدائن المرتهن، هذا صح، وهذا منتف بالمرة في العين الزكوي. هل الزكاة تأخذ وثيقة للرهن لصالح الفقير على الملا؟ ليس كذلك، الأمر مختلف من هذه الناحية بينهما. قال وهذا واضح، ولعله أهم هذه الوجوه، وهو أيضا فرق صحيح، لكن يأتي على كل النقطتين نفس الجواب. أقول في جواب النقطة الرابعة والخامسة سوية، هذه فرق شكلية هي صحيحة لكنها لا أثر لها، والتشابه بين أمرين لا نريد به من جميع الجهات، وإنما من حيث الجهة المبحوثة. نحن نبحث عن شكل التعلق، والتشابه من حيث شكل التعلق هو ما هو علاقة بفلسفة الدين. نعم الرهن يأخذ وثيقة لضمان حق الدائن، هذا صحيح، وهنا الزكاة تأخذ لمساعدة الفقراء على سد احتياجاتهم، صح، الغرض مختلف، لكن هذا لا دخل له فيما نحن فيه من الجهل مبحوث. هذه الفروق ذكرت إذن فيما وراء الفقه، وهذه مناقشتها. الآن اكتملت الأقوال، اكتملت ثمانية أقوال، وهل انتهى الكلام بها؟ لم ينتهي الكلام بها. الآن إذا انتهت مناقشة الأقوال الثمانية، الآن عندنا بعد خطوتان. الخطوة الأولى نريد أن الآن بعد أن ناقشناها البحث أول البحث وتفصيل جهة من البحث. الآن وصلنا، تكلمنا في الجهة الأولى، هل أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟ وفي الجهة الثانية تحدثنا هل الزكاة تتعلق بالعين لكن على نحو الملك أم الحق؟ ثم في الجهة الثالثة قلنا نناقش الأقوال بالتفصيل واحدا واحدا. فنحن الآن إن شاء الله في الجهة الرابعة. الجهة الرابعة إذن في تقييم عام للأقوال وبيان مناشئ الخلاف، وفقه نافق الخلاف، فهذا إذن يهمنا في هذا أن لا نكتفي بهذا المقدار ونتقدم. يظهر من التحليل والنقاش المتقدم أن هذا الاختلاف لدى المشهور والحيرة التي وقع فيها له عدة مناشئ. أولها التزامه المشهور باتحاد شكل تعلق الزكاة في جميع الأجناس الزكوية، هذا كان هو السبب الأول للاضطراب الذي حصل. شوف أول ما بدأ بالإشاعة على نحو الشركة قال اقرأ روايات الغلات ماذا فيها، فيما سقت والسماء العشر، خل عشر ماذا تدل، الكسر العشري ماذا يدل، على الشركة على نحو الإشاعة. خذ ما المشكلة في ذلك، قال ها شون رتبها في الإبل الخمسة الزكاة، خش عليك بالإبل الخمسة الزكاة، انت الآن في الغلات وهذه روايات الغلات، ليس تنقض بأمر آخر. لماذا هو صح نقضه بالإبل الخمسة زكاة ويرى كل الأجناس الزكوية على نسق واحد، فجوز لنفسه أن ينقض على الغلات بزكاة الأنعام وعلى الأنعام بزكاة النقدين. ولو لم يلتزم بهذا كان ما عنده مشكلة، تقرأ روايات الغلات وقول شكل التعلق المناسب له، وأقرأ زكاة النقدين وقول شكل التعلق الخاص بها، وكذلك الزكاة لنا. فإذن هذا هو المنشأ الأول، التزامه على أن شكل التعلق في جميع الأجناس الزكوية واحد. هل هذا الالتزام صحيح؟ من قال بهذا الالتزام؟ من لم يقل بهذا الالتزام؟ ما الدليل على هذا الالتزام؟ يبدو الوقت لا يسمح بأن ندخل بتفاصيله، نؤجله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.